الوديعة بمعنى الاستنابة في الحفظ. هذه الاستنابة تكون على نحوين، صار استنابة ذاتية ومقصودة بالذات، وأخرى استنابة عرضية ثانية وبالعرض. الوديعة عبارة عن الاستنابة الذاتية بمعنى أنه المودع يستودع المال أو العار المتاع وما شابه ذلك عند شخص، عند المستودع، عند المستودع، فيطلب منه أن يكون نائبا عنه في حفظ المال. فالاستنابة بمعنى طلب النيابة، فحينئذ يتحقق عنوان الوديعة الشرعية. وهذه الاستنابة في الحفظ إنما تكون مقصودة أول وذات. وأما إذا كان وكيلا عنه في بيع شيء متاع ما شابه ذلك، فإنه يجب عليه أن يحفظ المتاع ليبيع ذلك، ولكن هذا الحفظ ليس مقصودا بالذات، إنما المقصود بالذات هو البيع، ولازم البيع حفظ المال. فحينئذ الفارق بين الوديعة وبين الوكالة وأمثال ذلك أنه الوكالة فيها حفظ المال وفيها الاستنابة في الحفظ، إلا أنها غير ذاتية، ولكن الوديعة عبارة عن استنابة في المال في الحفظ، استنابة الشخص في حفظ المال على نحو ذاتي. عليكم هذا ما يقوله المصنف. الشارح الشهيد الثاني كأنما يعترض على هذا التعريف، لأن هذا التعريف غير تام. لماذا؟ يقول لأنه الاستنابة في الحفظ إنما يتوقف على ركن واحد، وهو المودع يستنيب غيره في أن يحفظ له المال. فإذا استنابة الغير في حفظ المال إنما يكون من طرف واحد وهو الإيجاب، والحال الوديعة من العقود، والعاقد يتوقف على طرفين، على متعاقدين، لا بد من إيجاب وقبول. فالتعريف إنما يدل على الموجب فقط، على المودع فقط، أما المستودع فإن التعريف لا يشمله. إذن يلزم أن يكون التعريف ناقصا، وإنما لا يشمله التعريف بهذا المعنى أنه استنابة الحفظ، يعني الشخص يطلب من غيره أن يستنيبه في حفظ المال، أما الطرف المقابل يقبل ذلك أو لا يقبل، العبارة لا تدل على ذلك. بعد أن أورد هذا الإشكال كأنما يدافع عن المصنف، لأن المصنف ليس مقصوده بيان ما يتكون منه العاقد، إنما مقصوده الإشارة إلى العاقد. فالتعريف ليس التعريف ماهوية العاقد وجوهرية العاقد، حتى يقال أن العاقد إنما يتركب من إيجاب وقبول. ثم ربما نقول استنابة الغير لازمها القبول حتى تتم الاستنابة، فعليه استنابة الغير وإن كانت في الظاهر تدل على الجانب الإيجابي، على الموجب المودع، ولكن يعم المستودع أيضا الجانب القبولي في التلازم، فلا يلزم الإشكال في النزل على هذا التعريف. بعد ذلك يقول الوديعة من العقود الجاهزة، ومن خواص العقود الجاهزة أنها تتأدى بكل لفظ، بل حتى بالفعل، بل حتى الفعل الإيجابي، فإنه بعض العقود الجائزة ربما تكون إيجابها بالألفاظ ولكن قبولها بالأفعال، ولكن الوديعة ليست القبول بالأفعال والأقوال، بل حتى الإيجاب ربما يكون بالفعل، كيفية ذلك؟ أنه المودع يطرح ما عنده لكي يجعله وديعة عند الغير، يطرح ذلك عند الغير، فبمجرد أن يطرح ذلك ويشعر حسب القرائن الحالية والمقامية أنه مقصود من هذا الطرح هو أن يستودع الشيء، مثلا يطرح الكتاب عند صاحبه وكأنما يوحي بهذا الطرح حسب القرائن الحالية والمقامية أن مقصودي من الطرح ليس مجرد الطرح، بل أجعل كتابي وديعة عند الغير عند صاحبي، فحينئذ يلزم تحقق الوديعة. والطرف المقابل عندما يقبل هذه الوديعة وإن لم يذكر لفظا الفعل الإيجابي، فإنه بعض العقود الجائزة ربما تكون إجابها بالألفاظ ولكن قبولها بالأفعال، ولكن الوديعة ليست القبول بالأفعال والأقوال، بل حتى الإجاب ربما يكون بالفعل. كيفية ذلك؟ أنه المودع يطرح ما عنده لكي يجعله وديعة عند الغير، يطرح ذلك عند الغير، فبمجرد أن يطرح ذلك ويشعر حسب القرائن الحالية والمقامية أنه مقصود من هذا الطرح هو أن يستودع الشيء، مثلا يطرح الكتاب عند صاحبه وكأنما يوحي بهذا الطرح حسب القرائن الحالية والمقامية أن مقصودي من الطرح ليس مجرد الطرح، بل أجعل كتابي وديعة عند الغير عند صاحبي، فحينئذ يلزم تحقق الوديعة. والطرف المقابل عندما يقبل هذه الوديعة وإن لم يذكر لفظا فإنه يلزم تحقق الوديعة بالإجابة الفعلي والقبول الفعلي. فعليه بما أن الوديعة من العقود الجائزة والعقد الجائز لا يشترط فيها كما يشترط، لا يشترط في العقود الجائزة كما يشترط في العقود اللازمة من ألفاظ خاصة ومن التطابق والماضوية والعربية وما شابه ذلك بناء على قول المشهور، فعليه يجوز في الوديعة أن يكون إجابها وقبولها بفعل أو بقول، وربما يكون الفعل بالنسبة إلى القبول الفعل آكد من القول، باعتبار في الفعل يترتب الضمان، إذا قبل الكتاب وأخذ الكتاب من دون أن يكون قبلت هذه الوديعة، بمجرد أن يأخذ الكتاب بيده يلزم أن يكون الكتاب بيده على نحو الأمانة ويلزمه الضمان حينئذ، وهذا يعني أن القبول الفعلي آكد من القبول القولي. بعد ذلك يتعرض إلى مسائل وأحكام الوديعة، والكلام كما مر سابقا في بعض العقود على أنه بما أنه من العقود الجائزة والمستودع رجل أمين، فإذا تلف بيده المال فإن كان بتعد وتفريط فإنه يلزم الضمان، أما إذا لم يكن بتعد وتفريط فلا يلزمه الضمان لأنه أمين وليس على الأمين إلا اليمين. فيذكر المصنف والشارع عليهم الرحمة بعض الوجوه وبعض الموارد والمصاديق بالنسبة إلى هذه المسألة، كلية هذه المسألة أنه كيف يفرط وكيف لا يفرط، ويأتينا ذلك من خلال التثبيت إن شاء الله تعالى. فيقول: ثم الاستناد إشكال على تعريف المصنف حيث قال كتاب الوديعة وهي استنابة في الحفظ. يقول الشارح: ثم الاستنابة إنما تكون من المودع، يعني الاستنابة فقط متعلقة بمن يجعل المال أو الكتاب أو ما شابه ذلك وديعة عند الغير، فالاستنابة أي طلب النائب، اسم بمعنى الطلب، طلب النائب وأخذ النائب في الحفظ إنما تكون من المودع فقط. والحال والوديعة يعني والحال الوديعة من العقود ولا تتم إلا بالمتعاقدين، العقد إنما يتم بالمتعاقدين، فإذا التعريف يلزم أن يكون ناقصا لأنه لا يدل على الطرف الثاني وهو عبارة عن القابل، إنما يدل فقط على الفاعل أنه من يطلب النيابة، والعقد يتكون من قابل وفاعل معا من موجب وقبول. فالاستنابة إنما تكون من المودع والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين، فلا تكون الوديعة هي الاستنابة حينئذ، بل هي الاستنابة مع قبول الاستنابة، بل هي وقبولها معا يتكون الوديعة، تتكون الوديعة وتتم ماهية الوديعة. وإن اكتفينا حتى لو نقول أنه نكتفي بالقبول الفعلي، لكن على كل حال لا بد من قبوله. إذن مجرد استنابة في الحفظ لا يكفي، بل لا بد من الإشارة إلى القبول حتى يكون التعريف تاما، وإن اكتفينا بالقبول الفعلي. وكأن التعريف يدفع هذا الإشكال ويوجه قول المصنف، يقول ليس المصنف في بيان ماهية عقد الوديعة، وكأن التعريف لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنف، وكان المعتبر منه عقد الوديعة، المعتبر منه والأساس هو عبارة عن الإيجاب، فكأنما اكتفى بالأساس وهو استنابة في الحفظ، يعني المودع الفاعل يستنيب غيره في حفظ المال. فلما كان لعقدها عقد الوديعة كما علم من مذهب المصنف، يعني مذهب المصنف دائما إنما في مقام التعريف يذكر هذا المعنى، وكان المعتبر منه الإيجاب، فسامح المصنف في إطلاق الوديعة عليه، إطلاق الاستنابة على عقد الوديعة في إطلاقها عليه، أو إما من هذا الباب من باب التسامح بالتعبير يتغافل المصنف عن الجانب القبولي باعتبار الأساس هو الجانب الإيجابي، إما من هذا الباب أو لأن الاستنابة تستلزم قبول الاستنابة، فإنها لو تجردت عن القبول، لو تجردت الاستنابة، لو تجرد الإيجاب عن القبول لما تحقق في الخارج. إيجاب بمجرده لا يكفي في تحقق العقد، العقد عقده لا بد من طرفين، لا بد من إيجاب وقبول، أو لأن الاستنابة استنابة الحفظ تستلزم قبول الاستنابة أيضا، فإنها الاستنابة لو تجردت عنه عن القبول لم تؤثر هذه الاستنابة ولا يتحقق عنوان الوديعة حينئذ. وتفتقر الوديعة باعتبار أنها من العقود الجائزة، تفتقر إلى إيجاب وقبول باعتبار عقديتها كغيرها من العقود، ولا حصر في الألفاظ الدالة على الوديعة كما هو الشأن العقود الجائزة من الطرفين، فيكفي كل لفظ دال على الوديعة، بل حتى التلويح والإشارة والقرائن تكفي في تحقق الوديعة، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعنى الوديعة اختيارا من دون اضطرار فإنه يكفي ذلك أيضا. ويكفي في القبول الفعل، يعني القبول تارة يكون قوليا فيقول قبلت، القابل يقول قبلت الوديعة، وأخرى يأخذ الوديعة من يد المودع الذي يطلب الاستنابة في الحفظ. ويكفي في القبول الفعل لأن الغرض منه الرضا من عقد الوديعة، الغرض منه الرضا بها أنه القابل يرضى بهذه الوديعة، فأخذه يدل على الرضا. وربما كان الفعل وهو قبضها، قبض الوديعة، أقوى من القول القبولي، يعني الفعل القبولي أقوى. لماذا؟ لأنه القول القبولي ربما لا يستلزمه الضمان بخلاف القبول الفعلي، فإنه بمجرد أن يستلم الكتاب مثلا كوديعة يلزم أن يكون ضامنا للكتاب، فعليه هذا يدل على أنه القبول الفعلي أقوى من القبول القولي. وربما كان الفعل وهو القبول الفعلي أقوى من القولي باعتبار دخولها، دخول الوديعة حينئذ، يعني دخول هذا الشيء الذي يأخذه في ضمانه، في ضمان القابل، عندما يقبض يلزم أن يكون ضامنا لذلك الشيء المقبوض، والتزامه بحفظها بواسطة القابل وإن لم يحصل الإيجاب فيه أو لا، والتزامه جواب أو لا، التزام مبتدأ وجوابه أو لا، والتزامه بحفظها بحفظ الوديعة بواسطة القاض أنه مجرد أن يقبض وإن لم يحصل الإيجاب فيه، حتى لو لم يجب، مجرد أنه يأخذ الكتاب يلزم أن يكون ملتزما بحفظ الكتاب، هذا أولى من أنه إذا أوجب مثلا وقبل، إذا أوجب وقبله فإنه يلزم تحقق الوديعة. لماذا؟ لأنه إذا لم يوجب وقبل وقبض فإنه يلزم تحقق الوديعة، ويلتزم على أنه لا بد أن يحفظ الوديعة، وتكون الوديعة بيده أمانة شرعية أو أمانة مالكية. فكيف إذا كان هناك إيجاب وقبول فعلي والتزامه بحفظها بواسطة القاضي وإن لم يحصل إيجاب فيه أو لا، إلا أن فيه خروجا عن باب العقود. نعم، إذا لم يكن إيجاب قولي ولم يكن قبول قولي، إنما كان الإيجاب فعليا والقبول فعليا، فإنه يلزم الضمان على كل حال، لكن يخرج عن عنوان الوديعة، لأن الوديعة لا بد من إيجاب قولي لا أقل، بل حتى بعد ذلك يقول حتى القولي لا نحتاج إليه، إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي لا تتم إلا بصيغة من الطرفين. طبعا أي العقود؟ العقود اللازمة، وإلا العقود الجائزة تتم من دون صيغة. ومن ثم قيل إنها إذن مجرد، ومن ثم قيل إذا لم يكن لفظا في البين لا من طرف الموجب ولا من طرف القابل، يلزم أن يكون حينئذ القابض مجرد الإذن في القابض وليس عقدا بينهما بين المتعاقدين، إنما يكون الإذن الواسطة بينهما. ومن ثم قيل، يعني ومن هنا قيل إنها إذن مجرد، إن الوديعة بهذا النحو إن لم يكن إجابا قوليا إن لم يكن إجابا قوليا ولا قبولا قوليا، إنما مجرد الطرح وما شابه ذلك، يلزم أن تكون الوديعة إذن مجرد لا عاقد، لا يطلق عليها عنوان العاقد، لأنه العاقد لا بد من صيغة ومن لفظ خاص. وكيف كان، على كل حال لا تجب مقارنة القبول الإيجاب قوليا كان هذا الإيجاب أم فعليا، وكذلك القبول قوليا كان أم فعليا لا يجب المطابقة. لماذا؟ لأن المطابقة بين الإيجاب والقبول بمعنى عدم الانفصال إنما هو في العقود اللازمة، والوديعة من العقود الجائزة فعليه لا يلزم ذلك. وكيفما كان لا تجب مقارنة القبول، يعني المطابقة، مطابقة القبول للإجاب سواء كان قوليا أم فعليا، ولو طرحها عنده. إذا طرح مثلا الوديعة طرحها عند القابل مجرد الطرح من دون أن يقول هذا الكتاب وديعة عندك، ولو طرحها عنده ولم يحصل منه ما يدل على رضاها، عندما طرحها من الطرف المقابل هناك إمارات وعلامات تدل، قراءة حالية ومقامية تدل على أنه رضى بهذه الوديعة، فحينئذ يكون مكلفا بحفظ الوديعة. أما إذا طرح الكتاب عنده وطرف المقابل لم يبالي بهذا الطرح ولم يظهر رضاه على أنه رضي بهذه الوديعة وبهذا الطرح، فحينئذ غير مكلف بحفظ المال، غير مكلف ابتداء بحفظ المال، طبعا غير مكلف باعتبار الوديعة، ولا باعتبار مال المسلم باعتبار ثاني ربما يكون مكلفا في حفظ مال المسلم المحترم. فلو طرح الوديعة عنده عند القابل ولم يحصل من القابل ما يدل على رضاه، ولم يقبضها، لم يقبض الوديعة حينئذ، أو لا مثال آخر، أو أكرهه على القابض، والإكراه لا يستلزمه الوجود الخارجي الحقيقي الشرعي، إذا كان من الموجب إكراها على أنه لا بد أن تقبل هذا الكتاب على نحو الوديعة وتحفظ لي هذا الكتاب، يكرهه ويجبره على ذلك، أو أكرهه المكره على قبض الوديعة، لم تصر في هذين الموردين عنوان الوديعة، لم تصر وديعة. لماذا؟ لانتفاء القبول الشرعي فيهما، في المثالين يلزم انتفاء القبول الشرعي، باعتبار القبول الشرعي ركنه الأساسي هو رضا القابل، إذا رضي القابل عند ذلك يتحقق القبول الشرعي وإلا فلا. وأما الإجاب فقد يحصل بالطرح، الإجاب ذكرنا على أنه ربما يكون قوليا وربما يكون عمليا، خذ هذا الكتاب عندك وديعة ترى هكذا يكون، وأخرى يجعل الكتاب عنده ويطرح الكتاب عنده. وأما الإجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا، ترى يطرح الكتاب ويضم إلى الطرح قولا على أن هذا الكتاب عندك وديعة، أو ما في حكم القول يفيده، يفيد أنه الكتاب إنما يكون على نحو الوديعة، يفيد معنى الوديعة، وقد لا يحصل بل يقتصر بمجرد الطرح. وقد لا يحصل معه قولا، فإن يقتصر على مجرد طرح الكتاب مثلا طرح الوديعة. وفي الثاني إذا اكتفى بمجرد الطرح من دون أن يعلم من طرح الكتاب عنده أنه هذا الكتاب إنما يكون على نحو الوديعة عندك، من دون أن يفهم هذا المعنى، وفي الثاني لا تصير وديعة. وإن قبل قولا، يعني حتى لو قال قبلت مثلا أو فعلا قبض الكتاب لكن لم يدري أنه هذا الكتاب على نحو الوديعة، على نحو العارية، على نحو الهبة، لا يعلم ذلك، فعليه لا يحق للطارح أن يقول إنما طرحت الكتاب على نحو الوديعة، فإن القابل يقول كان عليك أن تقول ذلك وتعرفني بذلك، كنت أتصور أن الكتاب طرحته لي هبة أو طرحته لي عارية لكي أنتفع كما سيأتينا كتاب العارية، فعليه مجرد الطرح لا يكفي، فلا تصير وديعة. وإن قبل القابل قولا بقبول قولي أو فعلي أو فعلا، لكن في الثاني، طبعا في المورد الثاني يعني فيما أكرهه على، ولكن في الثاني وهو القبول الفعلي، ولكن في الثاني هي القبول الفعلي، طبعا يده تكون حينئذ يد أمانة شرعية، يعني الشارع يجبره على أنه يحفظ لنا هذا المال. سيأتينا موارد كثيرة يكون الشيء بيد الإنسان على نحو الأمانة الشرعية، باعتبار عندنا أمانة مالكية وأمانة شرعية، يعني تارة المالك يجعل الكتاب عندي على نحو الأمانة، وأخرى الشارع المقدس يأمرني أنه أحفظ مال المسلمين ويكون المال عندي على نحو الأمانة وتسمى بالأمانة الشرعية. ولكن في الثاني عندما يقبضه عملا لا قولا يجب عليه الحفظ. لماذا؟ لقاعدة اليد، لأنه أخذت وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا يجب عليه الحفظ لليد لا للوديعة، يعني إنما يحفظ، وإن كانت النتيجة واحدة أنه لابد أن يحفظ المال، الاستنابة في الحفظ الوديعة، وهذا المال عندما يأخذه لقاعدة اليد على اليد ما أخذت أيضا يستلزمها الحفظ. لكن تختلف الموارد باختلاف العناوين، أنه استنابة الحفظ وديعة، أما هذا الحفظ لقاعدة اليد لا تكون على نحو الوديعة إنما لليد. لكن في الثاني إذا كان قبولا عمليا يجب عليه على القابل الحفظ أن يحفظ المال، ولكن لقاعدة اليد لا للوديعة. وفي الأول تتم بالقبول بهما، وفي الأول إذا كان قبولا قوليا فتتم الوديعة بالقبول بهما، أي القولي والفعلي، فيجب عليه حينئذ الحفظ، وحيث لا يجب لعدم القبول. فيما لا قلنا لا يجب لأنه لم يقبل، لأنه لم يتحقق الرضا من القابل، الرضا الشرعي والرضا العرفي، وحيث لا يجب الحفظ، لا يجب الحفظ لأنه لم يتحقق القبول لعدم القبول، قد يجب لأمر آخر. صحيح لعدم القبول لا يجب الحفظ من باب الحفظ الوديعة، ولكن ربما يجب عليه أن يحفظ المال من باب آخر لقاعدة اليد، أو لأنه مال المسلم محترم فيجب حفظه، أو ما شابه ذلك. وحيث لا يجب الحفظ لعدم القبول في الوديعة قد يجب لأمر آخر، كما لو غاب المالك وترك الوديعة وخيف عليها الذهاب مثلا تذهب الوديعة وتسرق، فيجب من باب المعاونة على البر والتقوى، طبعا هذا الوجوب وجوب كفائي حينئذ، كل من كان متمكنا يجب عليه، وإذا واحد من المؤمنين والمسلمين حفظ المال يسقط عن البقية، وإلا يأثم الجميع فيما إذا تلف المال، فيجب من باب تعاون على البر والتقوى، من باب المعاونة على البر كفاية، لكن لا ضمانة في تركه، طبعا إذا تركه يأثم أما لا يضمن، ولا يلزم أنه كل المسلمين يضمنوا هذا المال، وهذا المعنى لا يصح، فعليه لا يضمن ولكن يأثم لأنه ترك أمرا واجبا. كل واحد من المسلمين إذا كان متمكنا من حفظ مال أخيه المسلم ولم يحفظ فحينئذ يأثم الجميع، لأنه واجب كفائي وقد ترك الواجب، ومن يترك الواجب فقد فعل محرما ويكون آثما، لكن لا ضمان عليه، فيجب من باب المعاونة. لماذا لا ضمان عليه أيها الفقهاء؟ نعم؟ لا، أحسن، لأنه الضمان لابد أن يكون باليد، إذا أخذ أمانة شارعية أو أمانة مالكية، عند ذلك يستلزم الضمان. وبما أنه هذا لم يأخذ شيئا بيده صحيح فعل محرما لأنه ترك واجبا، ولكن على كل حال لم يأخذ بيده شيئا فلا يضمن حينئذ بتركه. فيجب من باب المعاونة على البر كفاية الوجوب كفائي، لكن لا ضمان بتركه. وأما مع الإكراه هذا
لا ضمان بتركه، ما استثنى
بتركه أن المال يكون متاع ويبقى
بدون قبول المستودع،
فيكون
لا ضمان على المستودع
يعني لتركه المال للمال. لا، تركه لأنه لم يأخذ المال بيده، ترك المال، المستودع لم يأخذ المال بيده. فبما أنه لم يأخذ المال بيده وتلف، فحينئذ التلف يكون من المالك لا من هذا المستودع، لأنه لم يقبل. لو قبل وأخذ بيده فيلزم بقاعدة اليد أن يكون الضمان. وأما مع الإكراه فلا يجب حفظها مطلقا، إذا كان هذا القابل مكره من طرف الموجب على أنه يحفظ المال في مثل هذا المورد لا يجب الحفظ، حفظ الوديعة مطلقا. بل يجوز ترك الوديعة حتى لو قبض الوديعة، يجوز تركها حينئذ حتى لو تلفت، بل يجوز تركها وإن قبضها به بهذا الإكراه في حضور المالك أو غيبة المالك، لا فرق في ذلك، سواء تلف المتاع مثلا في حضور المالك المكره أو أنه في غيبة المالك المكره، أو لا شخص آخر مثلا غير المالك يكره هذا الشخص القابل على أنه يقبل مثلا متاع الآخرين، في مثل هذا المورد لا يجب عليه أن يقبل إلا يكون المكره، إلا يكون المكره مضطرا إلى الإيداع. إذا كان المكره مضطرا إلى الإيداع حينئذ يجب من باب حفظ مال المسلمين، يجب على هذا القابل أن يقبل الوديعة، لأن المودع مضطرا باعتبار المودع خلفه ظالم يأخذ منه المال، فهذا المودع يقول بدلا من أن يأخذ مالي الظالم يدفع ذلك المال إلى الجيران، جيرانه المسلم في مثل هذا المورد، على الجيران أن يقبلوا ذلك المتاع، ذلك الشيء، ذلك الكتاب السري مثلا وما شابه ذلك، يتحملوا. طبعا فيما إذا لم يكن عليهم ضرر ظاهرا، وإلا إذا كان عليهم ضرر ربما لا يجب عليهم قبول الأمانة والوديعة. على كل حال لو كان المودع مضطرا إلى الإيداع فيجب إعانته عليه كالسابق، كيف أنه إذا غاب المالك يجب إعانته في حفظ ماله، كذلك إذا كان المالك مكرها من قبل ظالم فيضطر إلى الإيداع في مثل هذا المورد على القابل أن يقبل الوديعة ويحفظ الوديعة كالسابق. فقوله فلا يجب حفظها مطلق في الثاني من حيث الوديعة وما عدم القبول أو القابل في الأول على ما فصل كما ذكرنا تفصيلا. فقول المصنف فلا يجب حفظها، في عبارة المصنف فلا يجب حفظها، إنما يكون العبارة مطلقة في الثاني وهو سورة الإكراه، لا يجب حفظها على نحو الإطلاق في سورة الإكراه، أما غير في سورة الإكراه فإنه نقول بالتفصيل، يعني في الأول إذا لم يكن إكراها فإنه نقول بالتفصيل على أنه لو غاب فيجب الحفظ، أما لو لم يغب المالك فلا يجب الحفظ، بل لو تلف إنما يتلف من حصة المالك، من سهم المالك لا من سهم المستودع. فقوله فلا يجب حفظها مطلق في الثاني يعني في الإكراه على نحو الإطلاق لا يجب حفظها، سواء كان المالك غائبا أو حاضرا، من حيث الوديعة طبعا لا يجب، وما عدم القبول أو القبض في الأول، أنه لو قبض في الأول فإنه يجب حفظها لو غاب المالك، أما أنه لو لم يقبض أو قبض والمالك لا زال موجودا مثلا وهذا القبض لم يكن عنوان قبولي، لو فرضنا هكذا في مثل هذا المورد إذا تلف إنما يتلف من المالك لا من القابض، أو القابض في الأول وهو صورة الطارح على ما فصل يعني على ما ذكرنا من التفصيل بين غيبة المالك وحضور المالك كما مر. ولو قبل الوديعة قولا أو فعلا وجب عليه حينئذ الحفظ، ما دام مستودعا، يعني ما دامت الوديعة عنده ويصدق عليها أنه مستودع، فيجب عليه أن يحفظ الوديعة. وكذا بعده بعد الوديعة، يعني بعد مدة الوديعة مثلا، يجب عليه أن يحفظ ذلك إلى أن يؤدي الوديعة إلى المالك أو من في حكم المالك كالولي مثلا. إذا مات المالك فإنه يدفع ذلك إلى الوصي أو إلى وليه أو من في حكم المالك، وبذلك يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ وعدم وجوب البقاء على الوديعة. من ناحية نقول لا يجب البقاء على الوديعة لأنه من العقود الجائزة، ومن ناحية أخرى نقول يجب الحفظ حفظ الوديعة، فكأنما هناك تنافي وتهافت بين العبارتين. نقول لا، ليس بينهما تهافت، لأنه إنما يجب الحفظ باعتبار القبول، باعتبار القبول يجب الحفظ لأنه مال المسلم ووديعة، فيجب حفظ الوديعة. لكن من ناحية أخرى من العقود الجائزة فيجوز لكل واحد منهما أن يرجع عن الوديعة، فإذا يجوز للمالك أن يأخذ وديعته أو يجوز للقابض والقابض أن يدفع الوديعة إلى المالك، فلا منافاة حينئذ بين وجوب الحفظ وبين جواز الرد. وبذلك يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ وعدم وجوب البقاء، يعني جواز الرد وعدم وجوب البقاء على الوديعة، من حيث أن الوديعة عقد جائز ولا ضمان عليه، لأن يده يد أمينة وليس على الأمين إلا اليمين، فلا يضمن طبعا بشرط أن لا يتعدى ولم يفرط، وإلا مع التعدي والإفراط فإنه يده تكون عدوانية ويكون الضمان. ولا ضمان على القابض القابل لو تلفت الوديعة في يده أو عارت الوديعة إلا بالتعدي فيها، بأن ركب الدابة، كانت الدابة عنده وديعة، السيارة عنده وديعة، وإذا به يركب السيارة ويمشي في الشوارع ويضرب السيارة مثلا ويتصادف السيارة، في هذا المورد يجب أن يكون ضامنا، لأنه إنما كان مستودعا في حفظ المال ليس عارية. العارية يجوز له أن يتصرف في العارية وينتفع بالعارية، ولكن الآن كلامنا في الوديعة، يعني أنه جعل السيارة عنده على شكل وديعة وأمانة، فلا يجوز له أن يركب السيارة ويركب الدابة، أو لبس الثوب الذي كان مستودع عنده، أو لبس الثوب، أو فتح الكيس المختوم أو المشدود، هذا يعبر عنه بالتعدي، أنه يتعدى، يظلم المودع حينئذ بهذا العمل بهذه الأفعال. أو التفريط، أنه يفرط، كيف يفرط؟ أو التفريط بأن قصر في الحفظ عادة عرفا، كان عليه أنه عندما يأخذ مثلا يأخذ الأموال كان عليه أن يجعلها في صندوق، وإذا جعلها تحت الفراش، وإذا أتى بالطفل أتى الطفل وأخذ تلك الأموال وصرفها مثلا أو أحرقها أو ما شابه ذلك. في مثل هذا المورد المستأمن والمستودع يكون قد فرط في حفظ الوديعة فيكون ضامنا. أو التفريط بأن قصرت الحفظ عادة، فلو أخذت منه قهران فلا ضمان. نعم، لو أخذت الوديعة منه قهران، يعني ظالم أخذ الوديعة منه على نحو القهر، هذه مسألة مهمة لأن فيها تفاصيل، لو أخذ الظالم الوديعة منه قهران وجبران فلا يكون ضامنا حينئذ، طبعا إن لم يكن سببا في الأخذ القهري. كيف يكون سببا في الأخذ القهري؟ أنه يجعل الوديعة على مرأى ومسمع من الناس ومن الظالمين، والظالم يبحث عن مثل هذه الوديعة مثلا، فإذا علم أنها عند فلان يأخذها حتى لو كانت مال الغير، فيكون حينئذ هو السبب، لأنه أظهر المال للظالم. إن لم يكن سببا لا ضمانا، إن لم يكن سببا في الأخذ القهري بأن سعى بالوديعة إلى الظالم أو أظهرها فوصل أمرها إلى الظالم، فوصل إليه إلى الظالم خبرها مع مظنته، أي مظنة وصول الخبر إلى الظالم وأخذ الوديعة. ومثله ما لو أخبر بها اللص، يخبر اللص على أن عندي فلان متاع مثلا، عندي فلان فرش قد وضع عندي على نحو الوديعة، يخبره بذلك واللص ينتهز الفرصة فيسرقه، فحينئذ يكون مقصرا في الحفظ، هذا من مصاديق التفريط. ومثله ما لو أخبر القابض بالوديعة اللصة، يخبر اللصة بذلك فسرقها اللص، ولا فرق بين أخذ القاهر لها بيده، طبعا لا فرق بين أنه الظالم يأخذ الوديعة بأن يأخذه مباشرة بيده يأخذ الوديعة، أو يأمر جلاوزته ويأخذون الوديعة، لا فرق في ذلك بين أخذ القاهر الظالم
لها للوديعة بيده أو أنه يأمر له بدفعها، يأمر المستودع على أنه يدفع له الوديعة أو يبعث جلاوزته مثلا ويأخذون الوديعة، فلا فرق في كل ذلك. وأمره أمر الظالم له للقابض بدفعها بدفع الوديعة إليه إلى الظالم كرهًا، يأمره على نحو الكره. لماذا لا ضمان لانتفاء التفريط فيهما في هذين الموردين، أنه هو الظالم يباشر بالآخذ أو يأمر القابض أنه يدفع إليه الوديعة، فإنه يلزم في هذين الموردين عدم التفريط لانتفاء التفريط فيهما، فينحصر الرجوع. حينئذ إذا أراد أن يرجع صاحب المال، صاحب الوديعة المالك، على من يرجع؟ يرجع على الظالم، ولا يحق له أن يرجع على المستودع، لأن المستودع مظلوم في مثل هذه الوديعة. لانتفاء التفريط فيهما فينحصر الرجوع على الظالم فيهما في الموردين، في أخذ القاهر لها بيده المورد الأول، والمورد الثاني أمر الظالم له للقابض بدفع الوديعة إليه كرهان، فينحصر الرجوع رجوع المالك على الظالم فيهما على الأقوى. وقيل يجوز له الرجوع على المستودع في الصورة الثانية، يعني لو أمر الظالم المستودع أن يدفع له المال فيجوز للمالك أن يرجع على الظالم، كما يجوز له أن يرجع على المستودع، وإذا رجع على المستودع المستودع حينئذ يرجع على الظالم. وقيل يجوز له للمالك الرجوع، المالك المودع الرجوع على المستودع في الثاني الذي جعل عنده الوديعة في الصورة الثانية، يعني فيما إذا أمره أمر الظالم القابض بأن يدفع الوديعة في الثاني، وإن استقر الضمان. على كل حال الضمان يستقر في ذمة الظالم، لكن يجوز للمالك أن يرجع إلى الظالم مخير بين رجوعه إلى الظالم أو رجوعه إلى المستودع في الصورة الثانية، ولو تمكن المستودع من الدافع. إذا تمكن المستودع من الدافع أن يدافع عن مال الناس الذي جعلت عنده أمانة، يدافع بأي وسيلة كانت، فيجب عليه أنه يدفع الظالم وشر الظالم. فلو تمكن المستودع من الدافع من الدفاع عنها عن الوديعة بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب، يجب عليه أن يدفع ذلك ما لم يؤدي إلى تحمل الضرر الكثير. طبعا إنما يجب عليه إذا لم يؤدي ذلك إلى ضرر كثير كالجرح وأخذ المال، فيجوز تسليمها حينئذ وإن قدر على تحمله. إذا كان فيه ضرر كثير حتى لو كان متمكنا على تحمل الضرر، لا، في مثل هذا المورد يجوز له أن يدفع المال إلى الظالم. لماذا؟ إذا ظالم أراد أن يأخذ من المستودع المال ويضربه مثلا، والمستودع يتحمل الضرر، في مثل هذا المورد يتحمل الضرر ويحفظ الوديعة أو أنه يدفع الوديعة من دون أن يضرب، يقال لا، يدفع الوديعة من دون أن يضرب ولا يتحمل الضرر حتى لو كان له قدرة التحمل، ولكن مع ذلك لا يتحمل الضرر، إنما يدفع الوديعة إلى الظالم. لماذا؟ ليه؟ يد أمين، المفروض يد الأمين يدافع عن أموال الناس. أنت غير عندي أمين، أنا وخليت أموالي عندك أمانة، هذا شلون أمين اللي بمجرد الظالم ضربه برأس راجل ضرب الرأس يقول لا 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 تضربني رأس الآن أعتقد هذا أمواله أموال آخرين، هذا شلون أمين اللي برأس واحد يدفع أموال الناس؟ لا، مبنى مع التحمل، يقول حتى مع التحمل ملاك شرعي الرين. أيها الفقهاء، ذوق شرعي، فكر شرعي، مذاق فقهي الرين، أنه يستنبط هذا الحكم من دليل شرعي ويتحمل الضرر. أقول لك أنا راجلي واحد، هذا المأمور الظالم جاي يأخذ أموال الناس، أموالهم مهواية طائلة، مليون تومان عندي أمانة، يقول له جيب له أضربك فد راجلي، أقول له لا 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 تضرب ناجي تفضلها أنطي أموال، يجوز يعني كرامة خلي تروح، مليون تومان مال الناس تدي أمانة، وهناك بتروح كرامة، إنه يقول لك شوف هذا شلون أمين، عبان صدق أمين وعالم ومعمم والله الله ودا به مثلا هكذا. لا، لأنه ليس على المحسن سبيلا، بس هذا أنه هذا محسن أنا المستودع محسن والمحسن ليس عليه سبيل. فإذا كان هناك ضرر حتى لو كنت أتحمل الضرر، لكن مع ذلك مثل معروف أنه أراد أن مثل إيراني طبعا أنه أراد أن يجعل ثوابا ففعل كبابا، أراد أن يكون الثواب إذا أصبح كباب وليس الثواب، فأراد أنه يجعل له ثوابا مثلا ينتفع بهذه الوديعة للثواب، وإذا به أصبح إهانة وإسقاط شخصية أو مثل الضرب أو ما شابه ذلك حتى لو كان كنت أتحمل ذلك. فيجوز تسليم الوديعة حينئذ إلى الظالم وإن قدر على تحمل الضرر القليل أو الكثير، والمرجع في الكثرة والقلة إلى حال المكره، أنه المكره شخصية تختلف في المجتمع، فقد تعد الكلمة الواحدة اليسيرة من الأذى كثيرا في حق شخص من الأشخاص. إذا كان معالم رباني مثلا لكونه رجل جليل في المجتمع، لكونه جليلا لا يليق بحاله ذلك، ومنهم من عوام الناس من لا يعتد حتى لو سب هو وأبوه وأمه وأخته وكل عشيرته فإنه لا يبالي بذلك. وفي مثل هذا المورد عليه أن يتحمل السب، يتحمل المسبب في حفظ مال الآخرين، ومنهم من لا يعتد بمثله. وأما أخذ المال فإن كان مال المستودع لم يجب بذله مطلقا، وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب الدافع عنها ببعضها. وأما أخذ المال، أخذ المال أنه تارة الظالم يقول عليك أن تدفع 1000 دينار، لا أدري 1000 دينار منك أو من أموال الآخرين عندك أمان، أنا ما أدري، أنا أريد 1000 دينار. صدام اللعين يقول عليك أن تدفع الذهب، من أي ناحية ذهب؟ أمانة ما أدري، عليك أن تدفع الذهب للقادسية السوداء مثلا. في مثل هذا المورد إذا كان المالك، إذا كان المستودع عنده مالا ويمكن أن يدفع من ماله، يدفع من ماله لحفظ مال الآخرين، في مثل هذا المورد يدفع من ماله كي يحفظ مال الآخرين، طبعا بشرط أن يكون ما يدفعه أقل من مال الآخرين، وإلا إذا كان مساويا لمال الآخرين، عنده 1000 دينار مثلا أمانة والظالم يطلب منه 1000 دينار أيضا، في مثل هذا المورد لا يدفع 1000 دينار الآخرين ولا يدفع من ماله شيئا. عندما يدفع من ماله إذا نوى الرجوع على أنه متى ما أتى المالك أنا آخذ ما دفعته لكي أخلص بقية الأموال، آخذ ما دفعته من مالي مثلا، فحينئذ يجوز له أن يرجع للمالك ويطالب بما دفعه إلى الظالم. وأما أخذ المال فإن كان مال المستودع لم يجب بذله مطلقا على كل حال، وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعب الوديعة وجب الدافع عنها ببعضها، أنه بعض الوديعة تحفظ البعض الآخر ما أمكن، يعني مهما أمكن، فلو ترك مع القدرة على سلامة البعض، إذا ترك مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع، الظالم يأخذ جميع المال، حينئذ يجب أن يكون ضامنا لذلك البعض الذي كان متمكنا من حفظه، والمسألة واضحة، فأخذ الجميع ضمن ما أمكن، فلو ترك مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع ضمن ما يمكن سلامته، وإن لم يمكن إلا بأخذها أجمع لا يكون مقصرا حينئذ، فلا تقصير ولو أمكن الدافع عنها بشيء من ماله. لا، المستودع يمكنه أن يدفع شر الظالم عن هذا المال، عن هذه الوديعة بشيء من ماله، لا يستوعب قيمة الوديعة، جاز له أن يدفع ورجع على المالك المودع، رجع على المالك معنية الرجوع معنيته، وفي وجوبه نظر، أنه يجب عليه أن يفعل ذلك في الوجوب نظر، إنما يجوز له على نحو الرخصة، يجوز له أن يفعل ذلك، ولو أمكن حفظها عنه بالاستتار منه، أنه يستر المال عن الظالم وجب. إذا لم يفعل ذلك ولم يحفظ المال ولم يستر المال فحينئذ يضمن بتركه. نعم، يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم، فيوري بما يخرجه عن الكذب، أنه يحاول أنه يوري في كلام، عندما يحلف مثلا الظالم يقول، يأتيه الظالم فيقول لا مال لي، يقول احلف لي بأنه ليس لك مال، فيحلف على أنه ليس لي مال فعلا، مثلا لم يكن لي مال، أو أنه ليس لي مال في هذا المكان أو في هذا الزمان، على كل يوري إن كان متمكنا من التورية، وإن لم يتمكن من التورية فيجوز له أن يكذب على أن ليس الإيمان كذبان. لماذا؟ لأن هذا المورد من الموارد التي يجوز فيها الكذب للضرورة باعتبار الظالم والإكراه موجود. نعم يجب عليه اليمين لو قنع باليمين الظالم فيوري بما يخرجه عن الكذب، أن يحلف أنه ما استودع من فلان ويخصه، ما استودع بوقت من الأوقات، ما استودع مثلا أو جنس من الأجناس أو مكان من الأمكنة أو نحو ذلك مغاير لما استودعه، وإنما تجب التورية عليه على هذا المستودع، تجب عليه التورية مع علمه بالتورية، لا يعلم كيفية التورية، وإلا إذا لم يعلم سقط التورية، لأنه كذب جائز مستثنى، وذلك للضرورة باعتبار شر ظالم، لأنه كذب مستثنى للضرورة ترجيحا لأخف القبيحين، الكذب قبيح ولكن هذا الشر الظالم أيضا قبيح، فهنا يقدم أهون الشرين، يؤخذ بأهون الشرين وهو الكذب للضرورة ترجيحا لأخف القبيحين وهو قباحة الكذب، حيث تعارض إذا كان هناك قبيحين متعارضين فإنما يؤخذ بأخفهما، والعاقل ليس من يأخذ بما كان في أحدهما خيرا والآخر شرا، هذا كل واحد يفعل حتى السفيه يأخذ الخير ويدع الشر، إنما العاقل من أخذ بأهون الشرين، في رواية عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة أنه العاقل من أخذ بأهون الشرين، أنه هذا شر وهذا شر ولكن أحدهما أهون من الآخر، الكذب أهون من شر الظالم، في مثل هذا المورد يجوز له أن يكذب وتبطل الوديعة، هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.